الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أبرز الشخصيات التي إذا ذكرت القدس ذكر، وإذا ذكر ذكرت القدس، شخصية نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمهما الله وأجزل مثوبتيهما. ونور الدين من أبرز شخصيات الدولة الزنكية، إذ تحفل سيرته بجهاد طويل ضد الصليبيين وضد الدولة العبيدية الرافضية في سبيل نصرة الإسلام ورفع رايته. ولد نور الدين محمود في 17 شوال عام 511 للهجرة بحلب، وقد نشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما عماد الدين. تعلم القرآن والفروسية والرمي، وكان شهما شجاعا ذا همة عالية وقصد صالح وحرمة وافرة مهابة وديانة بينة. اعتنى نور الدين بمصالح الرعية، فأسقط ما كان يؤخذ منهم من المكوس يعني الضرائب، وأعطى عرب البادية إقطاعيات لئلا يتعرضوا للحجاج، حل مشكلات هؤلاء الذين كانوا يقطعون الطرق، وقام بتحصين بلاد الشام وبنى الأسوار على مدنها، وبنى مدارس كثيرة منها العادلية والنورية ودار الحديث. ويعتبر نور الدين أول من بنى مدرسة للحديث، وقام نور الدين ببناء الجامع النوري بالموصل، وبنى الخانات في الطريق، وكان متواضعا مهيبا وقورا يكرم العلماء، وكان فقيها على المذهب الحنفي، فكان يجلس في كل أسبوع 4 أيام يحضر الفقهاء عنده، ويأمر بإزالة الحجاب حتى يصل إليه من يشاء. انظروا، من كان عنده مظلمة من الناس يمكنه أن يصل إلى نور الدين بكل سهولة. ليس هناك حجاب دون نور الدين، ليس هناك حراس يغلقون الطريق على الناس دون نور الدين. ويسأل الفقهاء عما يشكل عليه، ووقف نور الدين كتبا كثيرة ليقرأها الناس، مكتبات وقفية. يقول ابن كثير رحمه الله: كان نور الدين حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، محافظا على الصلوات في الجماعات كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه، من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا، ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا، صموتا وقورا. ركب يوما مع بعض أصحابه والشمس في ظهورهما والظل بين أيديهما لا يدركانه، ثم رجعا فصار الظل وراءهما، ثم ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه، فقال لصاحبه: أتدري ما شبهت هذا الذي نحن فيه؟ شبهته بالدنيا تهرب ممن يطلبها وتطلب من يهرب منها. ويدل هذا الموقف على فهمه لطبيعة الدنيا وزهده فيها، وعلى انتباه قلبه ويقظته. اتصف نور الدين محمود بعدد من الصفات مكنته من تحقيق ذلك النجاح الباهر في بناء وإدارة دولة واسعة، منها شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، واعتماده الحلول العقلية، وقوة شخصيته، كما تمتع بخصائص عسكرية فذة جعلته من أعظم قادة زمانه، ومكنته من تحويل جيشه الصغير إلى أعظم قوة عسكرية في الشرق الأدنى، كما كان رياضيا كذلك. انتبهوا أيها الشباب، كان رياضيا من الطراز الأول، مولعا بضرب الكرة على الفرس، هذه التي نسميها اليوم بالبولو، خدمة للأغراض الدينية، يعني يريد أن يقوي جسده للجهاد في سبيل الله. ومارس أيضا رياضة الصيد، وكان تقيا ورعا شغوفا بالعلم معظما للعلماء، وكان يختار رجال دولته بعناية فائقة. منح المؤسسة القضائية استقلالا تاما، وأنشأ دار العدل التي كانت بمنزلة محكمة عليا لمحاسبة كبار الموظفين في الدولة تحرى العدل وأنصف المظلوم من الظالم دون النظر إلى الفوارق الاجتماعية، كما كان حريصا على تأمين الخدمات الاجتماعية لرعيته. كان نور الدين محمود وهو في 30 من عمره واضح الرؤية والهدف منذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته. إذن رؤيته واضحة، جاي عارف شو اللي بده يعمله، إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض المقدسة وبقية الإمارات التي احتلها الصليبيون المعتدون، وعلى رأس هذه الإمارات بيت المقدس شرفها الله. وكان عليه أن يوفر الأمن للناس، وأدرك أن الانتصار على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة تقرب كل منها يوم الحسم. فالخطوة الأولى التي كان قد بدأها والده عماد الدين زنكي حين حرر إمارة الرها التي تشكل تداخلا مع الأراضي الإسلامية، فتمكن بذلك من تطهير الأراضي الداخلية وحصر الوجود الصليبي في الشريط الساحلي للشام. وعليه أن يخطو الخطوة الثانية، لذلك وضع أسسا سياسية متكاملة تتضمن توحيد بلاد الشام أولا، ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت تعاني من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانيا. طرد الصليبيين من المنطقة، وكان التوحيد في نظره، انظروا إلى هذه السياسة، توحيد بلاد الشام ومصر وتهذيب فوضى الحكم التي الفوضى السياسية الموجودة، وطرد الصليبيين من المنطقة ثالثا. وكان التوحيد في نظره يتضمن توحيد الصف والهدف في آن واحد. فأما توحيد الصف فهو جمع بلاد الشام ومصر في إطار سلطة سياسية واحدة، وأما توحيد الهدف فهو جمع المسلمين تحت راية مذهب واحد هو مذهب أهل السنة. وكان كلما توغل في خضم الجهاد وتقدم به الزمان يزداد اقتناعا بصواب هذه السياسة، وكان سبيله إلى ذلك مزيجا من العمل السياسي والمعارك العسكرية التي تخدم توحيد الصف والهدف. ولكن لم تكن الأمور مستقرة أبدا على الجبهة الداخلية، فقد كانت مراكز القوى المتنافسة في العالم الإسلامي كثيرة، وكانت هذه المنافسة تأخذ أحيانا شكلا حادا وعنيفا، غير أن خطر الصليبيين دفع القوى الإسلامية في أحيان كثيرة إلى دفن خلافاتها وتجاوز منافساتها. وكانت بعض القوى الإسلامية تقوم بدور الوساطة أحيانا لجمع الكلمة وتوحيد الجهد ضد أعداء الدين، ومثال ذلك ما حدث سنة 560 هجرية عندما وقع خلاف حاد بين نور الدين وبين صاحب الروم قلج أرسلان ابن مسعود، أدى إلى الحرب والتضاغن. فلما بلغ خبر ذلك إلى مصر كتب وزير صاحب مصر الصالح ابن رزيك إلى قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقة نور الدين واتباعه، وكان لذلك دوره في إخماد ثائرة الفتنة التي كان للروم دور فيها بتحريض قلج أرسلان لصرف نور الدين عن جهاد الصليبيين. مثل هذه المشكلات التي كانت متكررة عانى منها صلاح نور الدين زنكي، مثل هذه المشكلات بين المسلمين والتنافس على الحكم والهوى المتبع والشح المطاع، مثله كان حقيقا بإشغال هذا الفاتح العظيم والبطل الكبير عن القيام بمهمته. لكن نور الدين كان كما قلنا واضح الهدف، هو يعلم الذي يريده، لذلك لم ينشغل كثيرا في هذه الخلافات ولم يدخل في خضمها، بل كان معروفا بين شعوب المسلمين في تلك الحقبة الزمانية أن هم نور الدين هو قتال الصليبيين وإخراجهم. ولذلك حصل نور الدين على تعاطف شعبي كبير جدا، وهذا التعاطف بطبيعة الحال قد أدى إلى تسهيل مهمة نور الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.